البخاري رحمه الله تعالى وقال حدثنا عبد الله بن محمد
قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كذا نادته من ورائه يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال إلى الله. قالت رضيت بالله. قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا؟ فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سمعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت عن الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. فلم تقرها نفسها. فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة. ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فإذا هي بصوت. فقالت أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل. قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا. قال فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. قال فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا يا أم إسماعيل أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنكح فيهم امرأة. ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فسلم فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرت قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل حجارة. فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أورده البخاري رحمه الله في ترجمته من كتاب الأنبياء من صحيحه. وقد سبق بالأمس الحديث من طريق أخرى وبألفاظ تختلف في بعض المواضع عن هذا السياق الذي أورده البخاري هنا، وألفاظه متقاربة ومؤدى الحديثين واحد، وكل منهما يدل على أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعدما حصل لزوجته سارة من الغيرة على أم إسماعيل هاجر، فأراد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن ينقلها إلى مكة، فذهب بها وبابنها إسماعيل وهو رضيع، ووضعهما في ذلك المكان الذي لا زرع فيه ولا ماء، وكان معهم شن هي القربة العتيقة وفيها قليل من الماء، وكذلك أيضا معهما جراب تمر، فأكلت من التمر وشربت من الماء حتى نفد، ثم إنها تركت ولدها وذهبت تبحث عن أحد يساعدها ويعينها ويدلها على ما تستفيد به من طعام أو شراب، فذهبت إلى الصفا ووقفت عليه، ثم انحدرت وذهبت إلى المروة ووقفت عليها، ثم إنها جاءت إلى ابنها لتنظر ما حاله، فجاءت إليه، ثم إنها وجدت جبريل وقد ضرب بعقبه في الأرض فتفجرت زمزم فصارت تشرب وتدر على ولدها من اللبن، ثم إن الغلام شب وجاء جماعة من جرهم ونزلوا معها بعد أن استأذنوها على أن ينزلوا عندها، وكانت تحب الأنس كما سبق بالرواية التي مرت بالأمس، ولما بلغ وكبر تزوج منهم امرأة، ثم بعد ذلك جاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليرى تركته أو ليرى تركته، وهو إسماعيل وأمه اللذين تركهما في هذا المكان، فوجد امرأة إسماعيل، وكما جاء في الحديث بالرواية التي بالأمس قالت إنهم بحال سيئة وأنهم بشر، فبعد ذلك أمرها بأن تخبره بأن يغير عتبة بابه كما جاء في الحديث بالأمس، وكانت هي المعنية فطلقها وقال لها إلحقي بأهلك، ثم تزوج امرأة أخرى، وأراد إسماعيل وجاء إبراهيم مرة أخرى فوجد هذه المرأة وأخبرته الخبر وأنهم بأحسن حال، وطلبت منه أن ينزل وأن يطعم، فسألهم عن طعامهم وشرابهم فقالت اللحم والماء، فدعا الله عز وجل لهم بطعامهم وشرابهم، وحصلت هذه البركة بهذه الدعوة الكريمة من هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك أيضا جاء مرة ثالثة ووجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو يصلح نبلا له، وقال إن الله تعالى أمره بأن يبني هذا البيت وأن إسماعيل يعينه، فقام ببناء البيت، وكان ينقل الحجارة، إسماعيل ينقل الحجارة على أبيه وأبوه إبراهيم يضع الحجارة ثم إنه ارتفع البناء ولم يتمكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام من القيام به إلا بوجود شيء يرتفع عليه، فجاء بالمقام ووقف عليه وأتم البناء، وكان يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يدعوان بما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز. فهذا الحديث فيه قصة انتقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهاجر وابنها وما حصل في هذا المكان، ثم البناء الذي تم من هذين النبيين الكريمين والرسولين العظيمين إبراهيم وإسماعيل عليهما من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد سبق شيء من الكلام على الحديث بالدرس الفائت.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبي قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي إن الفضل فيه.
في بعض النسخ ذكر باب بدون ترجمة، وفي بعضها ليس فيه ذكر الباب وأن الأحاديث متصلة. وقد سبق أن عرفنا أن البخاري رحمه الله إذا ذكر بابا بدون ترجمة فهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه جزء من الباب الذي قبله، فسواء أن وجد الباب أو لم يوجد النتيجة واحدة، لأن الأحاديث متصل بعضها ببعض وكلها تتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبأخباره وما قصه الله وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخباره. وعلى أن في بعض النسخ باب بدون ترجمة، فما بعد الباب له ارتباط بما قبله، وهو منه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببناء البيت، وأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة فصله فإن الفضل فيه. قد جاء في صحيح مسلم أن إبراهيم التيمي كان مع أبيه الذي روى عنه هذا الحديث يعارضه القرآن، هذا يقرأ والآخر يسمع، ثم يحصل من الآخر القراءة ومن الذي قرأ أولا السماع. قال فمر أبوه بسجدة فسجد وهو في الطريق، فقلت له يا أبتي تسجد أنت في الطريق؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ثم ساق الحديث من أجل قوله في آخره ثم أينما أدركتك الصلاة فصله، يعني هذه السكت، يعني فصلي، ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي، يعني هذه المساجد المفضلة المقدسة لها ميزة وفضل، ولكن الإنسان إذا أدركته الصلاة فإن الأرض كلها مسجد وطهور، يصلي أينما أدركته الصلاة وفي ذلك فضل. كما أن الأماكن المقدسة لها ميزة، فكذلك أيضا الصلاة في أي مكان فيها فضل، وإن كان الصلاة في الأماكن المفضلة كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل ولها ميزة على غيرها، إلا أن الصلاة تفعل في وقتها وتؤدى في وقتها، وأينما أدركت الإنسان الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا أحد الأشياء التي اختص بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما سبق في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيها يعني هذه الخمس وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. في هذا تفسير للآية الكريمة أن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركة. ثم قال: ثم قلت: أي، يعني أي المساجد بعد ذلك؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة، يعني بين هذا وهذا 40 سنة. ثم أينما أدركت الصلاة فصلى، ففيه فضل، ففيه فضل. فهذا يدلنا على أن المسجد الحرام أول ما بني، وأن بعده المسجد الأقصى. وأورده البخاري رحمه الله هنا في ترجمة إبراهيم، وأورده عقب الحديث الذي قبله الذي فيه انتقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الشام إلى مكة، وأنه جاء بعد ذلك وبنى البيت هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فذكر الحديث هنا من أجل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بنى البيت هو وابنه إسماعيل، وقد قال العلماء قد اختلف العلماء هل إبراهيم أول من بنى البيت أو أنه بني قبل ذلك، قد جاء أن آدم قد بناه، وأنه بعد ما حصل الطوفان في الأرض أنه تغير وأنه ذهب، وأن الله تعالى أرى إبراهيم مكانه الذي كان فيه من قبل فقام ببنائه. فمن العلماء من يقول إن البيت إنما بني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم إنما عاد بناءه وجدد بناءه بعدما ذهب بعد الطوفان. وفي الحديث أيضا أن المسجد الأقصى قد بني بعده، وأن بينهما 40 سنة. وقد استشكل بعض العلماء هذه المدة وأنها 40، وأنه قد جاء أن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام قام ببنائه، والمدة التي بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين إسماعيل وبين داود وسليمان مدة طويلة. وأجاب العلماء عن ذلك بأن البناء الذي حصل من إسماعيل من سليمان وداود إنما هو تجديد، وأنه قد بني قبل ذلك، وأنه ليس المقصود من هذا ذكر الفترة التي بين إسماعيل وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين داود وسليمان، إنما ذكر الفترة التي بين بناء هذا وبناء هذا، وأن البناء الأول حصل لهما وفيه وبينهما هذه الفترة، وما حصل من بعد ذلك فهو تجديد وليس ابتداء بنيان. ثم بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام زاد في الجواب على السؤال دون أن يسأل بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أينما أدركت الصلاة فصل فإن فيه فضل. وفيه زيادة في الجواب على السؤال، لأنه إنما سأل عن أي مسجد ثم أي، ثم قال بعد ذلك المساجد أو الأرض كلها مسجد، وفيها فضل، وأنه إذا جاء وقت الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره أيضا كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، حيث جعل الأرض كلها لها مسجد، ولم يخص ولم يجعل عبادتها في أماكن معينة كما حصل للأمم السابقة، حيث كانوا لا يصلون إلا في معابدهم وأماكن صلواتهم، فإن الله تعالى جعل الأرض كلها مسجد لهذه الأمة، أينما أدركت في الصلاة فصلي، يعني ففيه فضل وفيه امتنان الله عز وجل على هذه الأمة، على نبيها الكريم وعليها بتوسعته عليها وجعله الأرض كلها مكان للصلاة، ولم يحصل عليها ما حصل على غيرها من الأمم السابقة من المشقة ومن العناء ومن التعب، فالله تعالى شرع ويسر وجعل الأمر فيه سعة لهذه الأمة بما خص الله تعالى به نبيها عليه الصلاة والسلام، وحصل لها ما حصل له من هذا التيسير وهذه التوسعة في الصلاة في أي مكان. طبعا ويستثنى من ذلك الأماكن التي وردت النصوص بعدم الصلاة فيها، وأنه لا يصلي فيها وأنه لا يصلى فيها، فهو عام مخصوص بما جاء النهي عنه من الصلاة، وهي الأماكن القذرة، الأماكن النجسة، وكذلك أيضا المقابر، وأنها لا تتخذ أماكن للصلاة.
وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من أحاديث فضل المدينة وتحريمها من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، كما حرم إبراهيم مكة، وقد أورده البخاري هنا من أجل ذكر إبراهيم فيه، حيث قال: كما حرم إبراهيم مكة، كما حرم إبراهيم مكة، من أجل ذكر إبراهيم أورده في ترجمة إبراهيم. وإلا فإنه من أحاديث فضل المدينة وتحريم المدينة، من أحاديث تحريم المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فطلع عليه أحد فقال عليه الصلاة والسلام ما قال، جاء في بعض الأحاديث وبعض الروايات أن أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال إن إبراهيم حرم، وقال إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. في هذا بيان تحريم المدينة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حصل تحريم إبراهيم مكة، وكل منهما بأمر الله ووحيه سبحانه وتعالى، فإنه أوحى إلى إبراهيم بتحريم مكة، وأوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام بتحريم هذه المدينة المباركة.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري إلى قومك إلى قومك ألم تري إلى قومك ألم تري أن قومك بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل عبد الله بن محمد بن أبي بكر.
هذا الحديث أيضا يتعلق بإبراهيم من أجل أنه ذكر فيه أن قريش لما بنت الكعبة قصرت بها النفقة فلم تضعها على قواعد إبراهيم، فأورده من أجل ذكر إبراهيم فيه، إلا فهو قد مر في كتاب الصلاة، قد مر في كتاب الصلاة الحديث، ولكنه أورده هنا من أجل قوله على قواعد إبراهيم، لأنه جاء ذكر إبراهيم الخليل فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة بأن قريشا لما بنت الكعبة قلت النفقة عليهم فلم يبنوا الكعبة بأكملها، وإنما تركوا جزءا منها من ناحية الشمال، هو المكان الذي داخل الحجر، فبنوها مقتصرين على أكثرها وتركوا جملة منها أو جزءا منها خارج البناء مما هو داخل الحجر. ولهذا فإن الحجر أكثره من الكعبة، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن من طاف من داخل الحجر لم يطف بالبيت كله، والبيت إنما هو المكان المحدد الذي بنى عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقريش لم تبني على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية، بل تركت جزءا منه ويحيط به الحجر، وليس كل ما كان داخل الحجر هو من البيت، وإنما أكثره من البيت، وآخره من جهة الشمال ليس من البيت. وقالت له، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا حدثان قومك بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، قد جاء في الحديث: ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، ولجعلتها في الأرض. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن الكعبة في زمانه وكانت على بناء قريش لم تكن على قواعد إبراهيم، وأنه لولا أن قومها حديث عهد بالكفر وإسلامهم قريب لا عاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لما يخشى على كفار قريش من الفتنة بأنهم حديث عهد بالكفر، فالرسول عليه الصلاة والسلام تركها وأبقاها على وضعها. ثم إن ابن الزبير في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاد على قواعد إبراهيم، ثم لما تولى عبد الملك مروان بعده هدم البناء الذي بناه ابن الزبير وأبقاها على ما كانت عليه في زمن قريش، وأن جزءا منها خارج الكعبة وبقيت خارج البناء، وبقيت الكعبة على هذه الحال إلى هذا الزمان الذي نحن فيه، وجزء منها كما هو معلوم خارج البناء، ولهذا لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن من طاف داخل الحجر لم يطف بالبيت كله وإنما طاف ببعضه. فعند ذلك يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما دام أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بأن قريش لم تبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك استلام الركنين اللذين اللذين يليان الحجر إلا لكونهما لم يبنى لم يتم على يتم بناؤهما على قواعد إبراهيم, يعني استلام الركنين ومسحهما في جهة الشمال, قال لأنهما لم يتم بناؤهما على قواعد إبراهيم. على كل لا يستلم من البيت إلا الركن الذي فيه الحجر الأسود ويستلم الحجر الأسود ويقبل, والركن اليماني يمسح ولا يقبل. أما الركنان الشاميان اللذان يليان الحجر فهما لا يمسحان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عنه ذلك, ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه كان يستلم الركنين, فقال له بعض الصحابة في ذلك فقال ليس من البيت شيء مهجور, فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, فقال صدقت.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في هذه الترجمة وترجمة إبراهيم, لأنه جاء في ذكر إبراهيم الصلاة الإبراهيمية حيث قال كما صليت على آل إبراهيم, فمن أجل أنه جاء ذكر إبراهيم في الحديث في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أورده البخاري هنا, أورده البخاري هنا من أجل ذكر إبراهيم فيه. وهذا الحديث حديث أبي حميد هو أحد الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في صحيحه مشتملة على كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, وفيه اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأزواجه وذريته, وفي بعض الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, فيه تفسير الذرية تفسير الآل, وأنه يدخل فيه الأزواج والذرية, يدخل فيه الأزواج والذرية, لأن قوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته مفسر لقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, فأزواجه وذريته ماله, أزواجه وذريته هم آله, وهم كما جاء في كما هو معلوم كما جاء في قضية الصدقة وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد, المقصود من ذلك بني هاشم فهم آله, ولا تحل لهم الصدقة, لا تحل لهم الزكاة, ولا تحرم عليهم كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه تفسير للآل, وأنه يدخل داخل فيه الأزواج والذرية, وأورده البخاري رحمه الله هنا كما عرفنا من أجل ذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيه, وهو من أحاديث بيان كيفية الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأكمل الأحاديث التي جاءت فيها كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما سيأتي في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه التي فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وقال حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أبو قرة مسلم بن سالم الهمداني قال حدثني عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وهذا حديث آخر يتعلق بكيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أو الحديث اللفظ الذي فيه هو أكمل كيفية، لأنه جاء ذكر الآل، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، وكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما حدث به عبد الرحمن بن أبي ليلى مهد لتحديثه به بتمهيد، جعل عبد الرحمن بن أبي ليلى يستعد ويتهيأ ويكون على تهيؤ تام لسماع ذلك الحديث. فقال عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين لقيني كعب بن عجرة وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت بلى فهدها لي. فهو قوله ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من أجل أن عبد الرحمن يستعد ويتهيأ ويعلم أن هذا الذي سيحدثه به يحتاج الأمر إلى أن يتهيأ له وأن يستعد لحفظه وأن يعقله ويفهمه تماما. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال النصح والدلالة على الخير، وأنهم عندهم الحرص التام على تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتخذون الوسائل التي تشوق وتحفز الهمم على تلقي ما يحدثون به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألا أهدي لك هدية، ثم أيضا يدلنا على أن هدايا العلم هي أنفس الهدايا، هدايا العلم النافع الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هي أنفس هدايا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يطلقون على ذلك هدية لنفاستها ولأهميتها ولكمال نصحهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم للأمة، وأن تتلقى عنهم سنة المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فهديها إليه. قال خرج علينا رسول الله، هذه الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف نصلي عليكم أهل البيت فإن الله تعالى علمنا كيف نسلم. فقال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأكمل كيفية وأفضل كيفية للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي سأل أصحابه إياه عنها فأجابهم إلى ما سألوا وهو أفصح الناس بيانا، أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، وكان هذا الجواب بناء على سؤال عن الكيفية. ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل كيفية أو أفضل صلاة، فإن بر قسمه يكون بأن يصلي الصلاة الإبراهيمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بها وهو لا ينطق عن الهوى. ولو كان هناك كيفية أفضل منها وأجل منها لأخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سأله أصحابه عن الكيفية فأجابهم بهذا الجواب، فدلنا على أنه على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجابهم على سؤالهم بالكيفية التي هي أفضل من غيرها وأولى من غيرها في كيفية الصلاة على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء كما عرفنا بألفاظ متعددة بعضها ليس به ذكر الآل، وهذا الحديث لحديث كعب بن عجرة فيه ذكر الآل، فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ولهذا فإن هذا اللفظ الذي في هذا الحديث يعتبر أكمل، لأن فيه الجمع بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وآله.
وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال.
وهذا يدلنا على أن العلم على كل ناصح لنفسه أن يحرص عليه وأن يقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله وإيصاله، وأن تكون الهمم عالية في طلبه وتحصيله كما كان سلف هذه الأمة على هذا المنوال، حيث يتهادون العلم ويقدمون بين يدي ذلك ما يحفز على أخذه وعلى تلقيه. فالعلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أعظم أجل هدية وأنبس هدية، لأن فيه الهدى وفيه السير إلى الله على بصيرة وعلى بينة، وفيه الخروج من الظلمات إلى النور. فالعلم الموروث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أكمل، هو العلم الحقيقي، وهو أنفس ما يحصل به التهادي. ولهذا فإن كل إنسان يحرص على أخذ العلم وعلى تحصيل الفوائد فيعمل بها ويدل غيره عليها ويرشد غيره إليها فيكون أحسن إلى نفسه وأحسن إلى غيره، فيكون اهتدى وهدى، فيكون هاديا مهديا، مهتديا وهاديا، مهتديا في نفسه حيث يعرف الحق ويعمل به، وهاديا لغيره حيث يدل غيره على الحق والهدى. وهذا على عكس ما هو مشاهد معاين في هذا الزمان، حيث نسمع في الإذاعات أن الأقارب يتهادون الأغاني فيما بينهم، فهذا يهدي لهذا أغنية ويطلب من الجهة الفلانية أو من جهة الإذاعة أنها تأتي بهذه الأغنية هدية يهديها إلى فلان أو فلان، هذا من الخذلان وهذا من فاته الكلام. والقرآن من كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل لا نهاية له ولا بداية له ولا حصر له، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام البحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكلام الله عز وجل لا نهاية له لأنه لا بداية للمتكلم به سبحانه وتعالى ولا نهاية له. ومنه القرآن العظيم فإنه من كلام الله عز وجل، كلمات الله عز وجل تعوذ بها رسول الله عليه السلام، فدلنا على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق لأنه لا يستعاذ بمخلوق، ولب كلمات الله التامة من كل شر شيطان وهامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني شيطان هذا عام يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، وقد علمنا فيما مضى أن الشياطين من الإنس هم مردتهم وعتاتهم وظلالهم ومفسدوهم، وكذلك شياطين الجن مردتهم، والجن فيهم شياطين وغير شياطين، والإنس فيهم شياطين وغير شياطين. والتعوذ بالله من كل شيطان يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. عندما يقول الإنسان أعوذ بكلمة الله التامة من كل شيطان، من كل شيطان يعني كل شيطان من شياطين الإنس وشياطين الجن. وهامة فسرت بأنها الحيات وذوات السموم، وكذلك من كل عين لامة فسرت بأنها كل آفة، وفسرت بأنها كل عين، يعني ما يحصل من العائن الذي يصيب بعينه فسر بهذا، وفسر بما هو أعم من هذا. والحاصل أن إرادة الحديث هنا من أجل ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيه، وأنه كان يعوذ بهذه الدعوات ابنيه إسماعيل وإسحاق عليه وعليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
باب قوله عز وجل ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه الآية، لا توجل لا تخف، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى قوله ولكن ليطمئن قلبي. وقال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا أجبت الداعي.
وهذه الترجمة هنا قول الله عز وجل نبيهم عن ضيف إبراهيم، وبعدين قال لا توجل لا تخف، ولم يذكر شيئا عن قصة يعني عن هذه الترجمة إلا ذكر هذه الآية وتفسير بعض الكلمات التي جاءت في قصة ضيف إبراهيم الذين جاءوا وهم الملائكة الذين جاءوا على صورة بشر، على صورة رجال حسان الوجوه في حسن وجمال. ثم كذلك أورد الآية التي فيها طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله عز وجل بما أمره به أن يأخذ طيورا ويقطعها يذبحها ويقطعها ويجعلها ويخلط لحمها ببعض مع بعض، ثم يجعل هذا اللحم الذي تجمع من هذه الطيور المتعددة يجعله عدة مجموعات، ثم يجعل على كل جبل جزءا من هذه القطع من اللحم، ثم يأمرهن بأن يأتينا فتخرج كل قطعة وتأتي ويركب بعضها على بعض حتى تعود الطيور أو حتى عادت الطيور على ما كانت، فيكون بهذا تبين كيفية إحياء الموتى. فإن الله عز وجل عندما يحيي الموتى ليس معنى ذلك أنه يوجد أجساما جديدة ما كانت موجودة في الدنيا، وإنما نفس الأجسام اللي كانت في الدنيا هي التي ترجع وهي التي تعود إلى الحياة، كما أن هذه الطيور التي فعل فيها إبراهيم ما فعل، قطعها ومزقها وخلطها حتى دخل بعضها في بعض وصار لا يتميز لحم هذا الطائر من لحم هذا الطائر من لحم هذا الطائر، ثم جعلها على عدة أجبل ثم دعاها فخرجت كل قطعة حتى ركبت في مكانها وعادت كما كانت في الأول، كذلك يحيي الله الموتى. الله عز وجل قال في كتابه العزيز قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد هذا الذي ذهب بالتراب واختلط بالتراب حتى يعود الجسد كما كان. ثم إن جاء في القرآن أن الله عز وجل يستشهد الجلود والأيدي والأرجل فتشهد بما فعلت في الدنيا، ومعلوم أن الذي يشهد هو الذي كان موجودا في الدنيا، لا جسد جديد يخلق ولم يكن له وجودا في الدنيا، وإنما نفس الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعود. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، الكيفية التي تكون بها إعادة الأموات إلى الحياة يوم القيامة، فأعطاه مثالا في الحياة الدنيا بأن أمره بأن يأخذ هذه الطيور طيورا ويقطعها ويمزقها ثم يدعوها فتأتيه سعيا، كل شيء يأتي إلى مكانه. وهذا كون البعث يكون بهذه الطريقة من كمال عدله سبحانه وتعالى، لأن الجسد الذي أحسن هو الذي يحسن إليه، والجسد الذي أساء هو الذي يعاقب، ولا يخلق جسد جديد لم يوجد في الدنيا ولم يوجد منه إحسان وإساء ثم يعاقب، وإنما الذي أحسن يحسن إليه والذي حصلت منه المعصية يعاقب يوم القيامة. جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا يعني هذه الجملة، فمنهم من قال أن المقصود منها أنه حصل لإبراهيم خطرات ولم تستقر، ومنهم من قال أن المقصود بذلك نفي الشك، وأنه إذا كنت أنا لم أشك فإبراهيم لم يشك في الخلق وكيفية الخلق ثم قال بعد ذلك ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ثم قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني أن يوسف عليه السلام بعدما مكث سنين في السجن ثم جاءه رسول الملك بعدما عبر الرؤيا التي رآها الملك، وهي كونه رأى سبع البقرات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم أحد الشخصين الذي كانوا معه في السجن ذهب إلى يوسف وعبر له الرؤيا وجاء وأخبر الملك بها فقال أتوني به، لما جاءه الرسول قال الملك يدعوه ما خرج، وإنما قال ما بال نسوة اللاتي قطعنا أيديهن. فحصل ما حصل من مخاطبة النساء ثم ذلك بعدما تبين اعترافهن بأنهن هن الذين حصل منهن السوء وحصل منهن المنكر، عند ذلك خرج من السجن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لبث في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. قيل إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله تواضعا، إنما قاله تواضعا عليه الصلاة والسلام، لا أنه يعني أقل من يوسف، فهو أفضل من يوسف وأفضل من جميع الرسل، وهو خير من جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن هذا فيه بيان بمنزلة يوسف وعظم منزلته، وأن مسلم قال ما قال تواضعا وليس أقل منه، أو أن يوسف أفضل منه، بل هو أفضل الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد عن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم.
وهذا الحديث وهذه الترجمة يتعلق بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، بعدما ذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وشيئا من أخباره ذكر ترجمة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وأورد الآية من سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمره له بالصلاة والزكاة. ثم إنه أورد الحديث الذي فيه ذكر إسماعيل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قوم من أسلم وهم يترامون، يعني يتسابقون ويتدربون، وكل منهم يصيب الهدف، وكل منهم يتنافسون في إصابة الأهداف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، فأوردهم أجل قوله بني إسماعيل: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، يعني إحدى المجموعتين اللي يترامون. فأمسك الآخرون الذين لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه معهم، فقال: لماذا؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم، كيف نرمي وأنت معهم، أن تكون في جانبهم وأنت لست معنا، كيف نرمي؟ إذن لا نغالبهم ولا نراميهم وأنت معهم. فقال ارموا وانا معكم كلكم، ارموا وانا معكم كلكم. والحديث سبق ان مر في كتاب الجهاد من اجل الرمي وما جاء فيه من الرمي، ولكنه اورد هنا من اجل ذكر اسماعيل عليه الصلاه والسلام.
باب قصه اسحاق بن ابراهيم عليهما السلام.
واسماعيل عليه الصلاه والسلام هو الذي ينتهي نسب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إليه، والأنبياء من ذرية إبراهيم هم من إسماعيل وإسحاق، ومن إسماعيل ليس فيه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما إسحاق فالرسل والأنبياء من ذريته كثيرون، أما إسماعيل فليس فيه إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو الذي من ذرية إسماعيل. وأما الأنبياء بعد إبراهيم فكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه من ذرية إسماعيل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم.
باب قصة إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. فيه ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة تتعلق بإسحاق عليه الصلاة والسلام، واكتفى بذكر الإشارة إلى حديثين يتعلقان بإسحاق، قد ذكرهما في مواضع أخرى من صحيحه، فيهما ذكر إسحاق عليه الصلاة والسلام، واكتفى بالإشارة دون أن يسوق الأحاديث بألفاظها، اكتفى بذكر الصحابة الذين هم رواتها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها في مواضع أخرى. وقد ومما يعني من ذلك يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه ذكر يوسف عليه الصلاة والسلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فإن إسحاق أحد الكرام الذين هم من آباء يوسف عليه الصلاة والسلام، لأنه جد يوسف الأول، لأنه يوسف من يعقوب من إسحاق، فهو أحد الكرام الذين جاء ذكرهم في نسب يوسف عليه الصلاة والسلام، وأنه من سلالة كريمة، كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم.
باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله ونحن له مسلمون. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألون؟ قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا إذا فقهوا.
يعني هذه الترجمة فيها ذكر يعقوب ووصيته لبنيه والإشارة إلى آبائه، وهي مشتملة على ذكر الآباء، وأورد الحديث المشتمل على ذكر هؤلاء الآباء، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له من أكرم الناس؟ فقال أتقاهم. قيل له ليس عن هذا نسأله، فقال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فهؤلاء هم الآباء ليوسف، وكذلك أيضا فيه ذكر آباء يعقوب، لأنه ذكر أبوه إسحاق وذكر أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن قوله في حق يوسف هو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فنبي الله الذي هو الأول بعد يوسف أبوه يعقوب، ونبي الله الذي بعده إسحاق، وخليل الله الذي هو أبو الجميع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا أورده البخاري، أورد الحديث من أجل هذا النسب الكريم وهذه السلالة الكريمة، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ثم قالوا ليس عن هذا نسبه، فقال فعن معادن العرب تسألوني؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الفضل والكرم، وأنه بالتقوى، وأن أكرم الناس عند الله يتقاهم، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فقال ليس عن هذا نسألك، فذكر الأنساب الكريمة المتسلسلة يعني بالأنبياء